السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 38، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. والحديث كما ذكرنا رواه الإمام البخاري. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين. نبدأ من هذه الفقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، وصلتم إليها؟ فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين. أبدأ. أحدهما المتقربون إليه بأداء الفرائض. احنا ذكرنا أن الفرائض بمنزلة الواجبات، والواجب عند جمهور العلماء هو كالفرض، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فجعل الفرض بمنزلة أعلى من الواجب، وجعل أن الدليل إذا كان متواترا وأمر بشيء فيكون هو الفرض، وأما إذا كان الدليل غير متواتر أي أحاديث الأحد وأمر بشيء فيكون الدليل أو يكون هذا الأمر واجب وليس بفرض، مع أنه اتفق مع جمهور العلماء على أن من ترك الفرض يأثم، وكذلك من ترك الواجب يأثم. فلك أن تقول أن هذا اختلاف لفظي. يقول: وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين، وأداء الفرائض أفضل الأعمال، كما قال عمر بن الخطاب: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. احنا قلنا ما قاله شيخ الإسلام أن فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور، وهذا على الإجمال. فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور، ولا يلزم من هذا أن يكون فعل كل مأمور أعظم من ترك كل محظور، لا، لا يلزم. وهناك فرق دائما بين الإجمال وبين التفصيل. فيعني على سبيل المثال، لو أننا أحصينا المأمورات وأحصينا المحظورات، وقلنا الأجر المترتب على فعل جميع المأمورات سيكون أعظم من الأجر المتولد من ترك جميع المحظورات، فالإجمال شيء والتفصيل شيء آخر. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته. وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة، كما قال تعالى: واسجد واقترب. خد بالك كلمة واسجد واقترب، العلماء قالوا أي معناها صلي وتقرب إلى الله بالصلاة. طيب لماذا عدل عن الأمر بالصلاة إلى الأمر بالسجود؟ قال العلماء: فيه دليل على أن السجود ركن من أركان الصلاة، وهذا متعارف عليه، يجوز التعبير عن الكل باسم الجزء، ولكن هذا الجزء يكون ركنا، كما قال إن الرب عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. والمعلوم أن الصلاة هنا بمعنى الإيه؟ ها؟ الفاتح. يبقى الفاتحة ركن. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة يجوز التعبير عن الكل بالجزء ولكن مع الأخذ في الاعتبار. إذا تم التعبير عن الكل بالجزء هذا الجزء يأخذ حكم الركنية. احنا عندنا أي عبادة بتبقى عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات، معايا رجالة؟ أي عبادة عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات. الفرق يظهر في أن الركن إذا تركه المكلف ناسيا أو عامدا أو جاهلا تبطل العبادة، أما إذا تركه مكرها أو عاجزا صحة العبادة. طيب كيفية التمييز بين الركن وبين الواجب؟ كليهما مأمور به، يعني الواجب مأمور به والركن مأمور به، ولكن العلماء قالوا إن الركنية تكون إذا عبر الشارع عن الكل باسم جزء فهذا الجزء يصير إيه؟ ركنا. وأيضا إذا نفى الشارع الكل، إذا نفى الشارع الكل بغياب هذا الجزء بس يستخدم في النفي لا النفي للجنس. واضح يا رجالة؟ واضح يا رجالة؟ ماشي أنتقل لغيره. يقول واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومن الفرائض المقربة إلى الله عز وجل عدل الراعي في رعيته، سواء كان رعيته عام كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في أهله وولده، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا لابد أن نلاحظ أن كونك راع ومسؤول عن رعيتك في حد معين أنت تسأل وتحاسب، وحد معين ينتفع عنك السؤال. فلو أن ابنا من أبنائك بلغ الحلو وانحرف عن شرع الله وعصى ربه ووعظته فلم يطعظ وزجرته فلم ينزجر لست مسؤولا عنه لأنه مكلف، بعكس الزوجة وبعكس البنت. فرق بين الأمرين، فولايتك على زوجك ما دامت في عصمتك، وولايتك على ابنتك ما زالت في بيتك. أما ولايتك على ابنك تنقطع ببلوغه الحلم، ولكن ليس معنى ذلك أنك تترك الحزب عليه، لا، لك أن تحتسب عليه وتزجره ما استطعت إلى ذلك سبيل. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وضربوهم عليها لعشر، المراد أن الضرب يبدأ بعد العشر، يبدأ بعد العشر. طيب إذا بلغ الحلم اللي هو 15 سنة أصبح هنا الزجر والنصح لك مستمر، ولكن مسألة الضرب وعدمه بتراعى فيها المصلحة والمفسدة. ما أنا بقول لك تراعى فيها المصلحة والمفسدة. وأنا أرجو أخواننا الله يبارك فيكم أن نترفق بالأبناء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا مع الزجر، وحتى يعني لا نتحصر على ما وصل إليه بعض أولادنا أرجو المراعاة والتدقيق في الصغر، في الصغر. يعني في أمور معينة في وسعنا وفي أمور معينة ليست في وسعنا بنكلها إلى الله عز وجل. فأنت رعيت ابنك بالتربية وبكل شيء، وفي كل صلاة تأخذه معك طالما دون 15 وطوعا في يدك لأنه يحتاج إليك وأنت لك سلطان عليه إلى غير ذلك. بعد ذلك دايما وأبدا احسن الظن بالله، الله يتولاه، ولكن في نفس الوقت لا تترك الاحتساب عليه وزجره وزبره، ولكن لابد أن تراعي المصلحة والمفسدة. لأن طبعا حتى لا أخرج عن موضوعنا، التركيز على أولادنا لينحرفوا عن شرع الله، التركيز على الأولاد عندنا حتى ينحرفوا عن شرع الله. فإذا انحرفوا عن شرع الله خلاص سقطت بلدك. وأوضح دليل المخدرات والنساء. لذلك يعني جال في خاطري نبي الله موسى لما أمره ربنا عز وجل أن يدخل القرية، ودعا عليه بلعام بن بعوراء وقلب الله لسانه وخرج من فمه أصبح كالكلب بنص القرآن. الشاهد إن بلعام بن بعوراء لما علم أنه أخطأ في الدعاء وأن الله عز وجل قلبه وأصبح كالكلب، قال للقوم لما الكنعانيين راحت مني الآخرة فسأحتال لكم. قالوا بما تأمر؟ قال جملوا نساءكم وامروهن أن يخرجن وينتشرن في عسكر موسى ويبيعن المتاع، وأيما امرأة طلبها رجل لا تمتنع. فإذا زنى القوم نزل فيهم البلاء، وده اللي حصل فعلا. خرجت امرأة منهن وكان يضرب بحسنها، المثل في الجمال، ومرت على نائب قائد الجيش وهو في خيمته وهي تبيع المتاع، فلما رآها أعجبته فأخذها من يدها وذهب بها إلى نبي الله موسى وقال يا نبي الله أتزعم أن هذه علي حرام؟ ثم رجع بها إلى خيمته وفجر بها، فأنزل الله عز وجل عليهم الطاعون فهلك في يوم واحد أكثر من 50,000. فجاء قائد الجيوش وكان غائبا فعلم بما حدث، فدخل على نائبه وهو على المرأة يفجر بها فضربه بالحربة فأنفذ الحرب من ظهره إلى بطن المرأة ورفعهما وقال اللهم هكذا نعمل بمن خالف أمرك فارفع عنا البلاء. وده اللي بيسعى إليه أعداؤنا، إغراق شبابنا بالشهوات مع إثارة الشبهات. خلاص هو انت لما تيجي تنظر لعلماء الاقتصاد، هو دعامتي الاقتصاد أو أركان الاقتصاد بتقوم عوامل الاقتصاد. أول حاجة ما حباه ربنا عز وجل للبلد من خيرات في باطن الأرض. الأمر الثاني العمل البشري، هو ده أركان الاقتصاد، أشياء في باطن الأرض وبشر. الأمر الثاني متوفر عندك، البشر مش موجود. وده لما الأعداء علموا إن البلد مليئة خيرات ومن العزيز إن ياخدها، حتى لو جاء ياخد إيه ولا إيه، فبدأ يركز على تدمير العامل الثاني من عوامل الاقتصاد اللي هو القوى البشرية، وسلك في ذلك مسلكين. المسلك الأول تحديد النسل، المسلك الثاني اللي يتولد نبدأ بقى نركز عليه بالشهوات وبالشبهات. هو ده القضية، هو ده أصل الموضوع كله. وإن ظننت غير ذلك الأمر مشكل عندك، هو يريد أن يدمر بلدك خلاص. لذلك مثلا لو حد هنا فوق 60 مثلا ينظر إلى قريتي، ولتكن هذه القرية الجعفرة مثلا في عام 1960 أو في الخمسينيات، كيف كانت أحوال أهل البلد وكيف كان العمل؟ من بعد الفجر الكل يعمل، وأذن العشاء ما تجد أحدا في شوارع البلد إلا الغفير بتاع زمان. وهو ده الصح يا أخوانا، هو ده الأصل. بدأوا يسعون لإفساد أولادنا وإفساد العمل البشري وده اللي فعلا بدأت تظهر ثماره. فالشاهد من هذا ان مسألة الانسان فينا في بيته انت راع ومسؤول، ولكن حتى لا تحمل نفسك ما لا تطيق وتبدأ تشعر بالتقصير وممكن تصل لمرحلة اليأس، هون على نفسك في حد معين ترفع المسؤولية عنك اذا بلغ ابنك التكليف، ولكن حذاري ان تساعده على معصية، كأن يكون مثلا يصرف امواله في المحرم وتعطيه انت مال، لا، مهما فعل. وان شاء الله يعني مسألة برضو الدعاء لا ننساها، فله تأثير عجيب على اولادنا، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول ان يتولانا برحمته. يقول وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. وفي الترمذي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احب العباد الى الله يوم القيامه وادناهم اليه مجلسا امام عادل. طبعا كما تعلمون العدل له ضابط، قبلك العدل له ضابط وهو تطبيق شرع الله. يعني لما تيجي تسأل عن ما هو ضابط العدل، ما هو كل الناس دلوقتي تظلم ويزعم انه يعدل، لا. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم ان العلة من انزال الكتب وارسال الرسل العدل. قال الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اي بالعدل، ليقوم اللملم التعليل. يبقى العلة من الكتب والرسل ان يقوم الناس بالعدل، وضابط العدل تطبيق شرع الله، فقطع يد السارق ورجم الزاني او جلده وضرب عنق الذي يفسد في الارض هو ده العدل، هو ده العدل، والمساواة بين الناس هو ده العدل. اما ان ياتي الناس ويضعون مصطلح للعدل من قبل انفسهم، لا، هذا ليس بجيد وليس بسوي. الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منه والزلف لديه والحظوة عنده، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففي هذه الآيات إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبال واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه وأحق، فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أبدال، ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عني هواه قلب عبد، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل مني بدل ومنه ما لي أبدل. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يردد هذه الآيات بالليل كثيرا، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا، من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا، فكيف إذا لم يحصل له إلا نذر يسير، حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة، من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات، وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفات. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم الله ويحبونه فقال أذلة على المؤمنين، يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح. أعزة على الكافرين، يعني أنهم يعاملون الكافرين بالعزة والشد عليهم والإغلاظ لهم، فلما أحبوا الله أحبوا أولياء الله أولياءه الذين يحبونه، فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة، وأبغضوا أعداءهم الذين يعادونهم فعاملوهم بالشدة والغلظة، كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب. وأيضا فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان، بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان، فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه، فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هنا يا أخوانا مسألة، يعني دايما الإنسان كلما كان مخلصا لله كلما استبان له الحق، وما يعكر صفو استبانة الحق عند طالب العلم إلا عدم الإخلاص. فهنا مسألة أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين، هذا نص من الله عز وجل ونص في محل النزاع لا يسعنا خلافه ولا الخروج عنه، وهو لا بد أن يجد الكافر من المؤمن كل غلظة وكل شدة، ولا يشكلن عليك مسألة تأليف القلوب والتودد بالدعوة لدين الله عز وجل، لأن كثير من الناس يبدأ روح الانهزامية تظهر عليه ويغلفها بتأليف القلوب، وده خطأ. زي ساعات مثلا ايه، روح الجبن تهيمن عليه ويغلفها بمصلحة الدعوة، ومن الداخل جبان وما يريد أن يتكلم في أي شيء يغضب الناس، ولكن حتى لا يواجه نفسه بالعوار يبدأ يتشدق بمصلحة الدعوة وتأليف القلوب. يبقى كل اللي بيصلي معاه في مسجده من أهل بدع، وما اجترأ أن يتكلم في بدعة مطلقة، وبقاله في المسجد مثلا 5-6 سنين، وهنا بيبدأ يتضرع بمسألة إيه؟ تأليف القلوب. لا، ده جبن كمان، يعني يغلف الحماس الكاذب والحمية الكاذبة بحجة الايه الجهاد ومقاتلة الاعداء. لا يقول المسلم مش كده، سل بد ان يكون عنده كياسة، وكلما اشكل عليك امر الجأ الى اهل العلم الاكابر يوضحون لك المسألة، واياك ان تجعل من نفسك وانت لست بشيء اماما او مفتيا او واعظا او مبصرا او فقيها للواقع، فتضل وتضل وأنت تظن أنك تحسن صنع. يقول ولا يخافون لو متلائم، لا هم لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط، من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. انتبه، من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. خاف الملامة، الناس هيلمون ويبدأ ممكن يتفرقوا عنه، يبقى خلاص انا هتكلم في البدع ليه، خليهم قاعدين. ومن اجل هذا من اكبر اخطاء الداعية ان يقيم دعوته بكثرة التفاف الناس حوله، أكبر أخطائك. وإن وضعت هذا في الاعتبار اعلم لن تفلح ولن تصدع بالحق. انتبهوا يا أخوانا، يعني حتى لا نغالط أنفسنا، الكثرة ما جاءت في الشرع إلا مذمومة، ما رأينا كثرة قط جاءت محمود، كله مذموم. يبقى بناء على ذلك أنا أقيم دعوتي بكثرة التفاف الناس علي، ويبدأ بقى نصل للمصيبة الكبرى، يزكى الرجل بكثرة التفاف الناس حوله، وده البلاء الكبير الذي وقع في بلاد مصر، وطبعا آثاره وشؤمه الكل اصطلى بناري. لا يا أخوان، تقييم الدعوة بمقدار التزامك بمنهج السلف في الدعوة إلى دين الله. يأتي النبي وليس معه أحد، يبقى أنت الآن ليه؟ نبي اللي هو مؤيد من الله يأتي يوم القيامة ولم يتبعه أحد. وربنا عز وجل ضرب لنا المثل في نبيه نوح وما أمن معه إلا قليل، بعد 950 سنة دعوة. يبقى كن بقى أننا حريص وابدأ الدرس ده. كم واحد حضر؟ شوف لنا كده يا أحمد. طب وفلان تخلف ليه؟ طيب الجمعة ده كنا بنفرش بره، ما عدناش بنفرش بره ليه؟ من ساعة ما اتكلمت على الموالد. لا خلاص نكف عن الموالد وما نتكلمش عشان نفرش بره تاني، ده مش دين. انتبهوا يا رجالة، هذا ليس بدين. نقولنا الداعية له مهمتان، الأولى أن يبصر الناس بدين رب العالمين، الثانية يبين الخطأ إذا ظهر ويحذر من الشر. دي مهمتك. يبقى أنا جاي مثلا بنشرح فقه النكاح مثلا أو فقه الطلاق، أبين الأمر كما ورد بالأدلة. بعد ذلك ما سيبش بقى المجتمع التبرج والاختلاط والخلوة، لا ما ينسبش، لأن في كثير من الناس لا يعلم المحرم. وكأني ذكرت لكم مرة قصة في هذا المسجد نقلا عن شيخي، وشيخي نقلها عن زوجي. كان شيخنا هذا كان أستاذ في الجامعة، ودخل يصلي وكان معاه زوجته، دخلت مصلى النساء، فإذا بفتاة ترتدي فوق الركبة ونصف الكم ودخلت المسجد. فطبعا كل النساء في المسجد قالوا ده دخل تقضي حاجتها، فوق انه هي بتتوضى وقيمة الصلاة وقفت في الصف. تخيل انت بقى وتركع وتسكت. فبعد ان خلصت صلاة زوجتي الشيخ بتروح لها يا بنتي تعملي ايه؟ فطبعا استعجبت منها، انا بصلي كده هي فيها ايه؟ فممكن تجد الرجل يأتي الشاب يخطب ابنته ويقول له يا ابني براحتك اتكلم، ده خطيبته. طب إن لم نبين العوار متى سيظهر العوار؟ إن لم أنبه على البدعة متى تظهر البدعة؟ 90% من شعب مصر يعتقد أن المآتم حلال وقراءة القرآن. ويا حبذا بقى لو الشيخ راح وقعد يخطب ويتكلم في عذاب القبر والناس بكى كده بقى إيه أثب لم يأتي به الأوائل. لا يا أخوان، كل رجل داعي انت لك هدف تسعى لتحقيقه، يستجيب من يستجيب، لا تعلق املك على مثل هذه الامور. انا جاي ابلغ رسالة الله عز وجل، والله استجاب القوم خير وبركة، ما استجابوش لعل عندي شيء من الرياء او لعل القوم ليسوا اهلا لذلك، ده احتمال وارد وده احتمال وارد. اما انك تقيم دعوتك وتقيم عملك بكثرة الناس من حولك، لا يا أخوان، لا يا أخوان، المبدأ ده مبدأ باطل، مبدأ باطل. عشان كده كده في مبدأ عند الجماعة بعض الوضعات يقول لك الناس لو ما قالتش اه وانت بتخطب يبقى انت ما عملتش حاجة. أي بقى عذرا استبيحك بقى مغنواتي، ما عادش بتاع دعوة. يا ريت نفطن لهذه الأمور، وإخواننا الدعاء يفطنوا لهذا. لازم تفطن للكلام ده كويس، أنت مبلغ وصاحب رسالة وصاحب دعوة. فمسألة تأليف القلوب لابد أن نجعل الله ضابط. سيد مثلا جار واحد مبتدع ونبهنا مفيش فايدة، السيد عنده مناسبة دبح عجلة ولا حاجة اداله 2 كيلو لحم يؤلف قلبه، مفيش فايدة خلاص بقى ما ينفعش. بيبقى في حد معين حتى اميز بين التمييع وبين تأليف القلوب. ما هو البعض بيتن يميع في القضية، تكلمه بنألف قلبه بقاله 7 سنين، ايه ده؟ لا يا مشايخ، دي أمور ما ينبغي أن تخفى على طالب علم. طيب يقول ولا يخافون لو متلائم، لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط. من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. واضح العبارة؟ من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني درجة الذين يحبهم ويحبونه بأوصافهم المذكورة، والله واسع عليم واسع العطاء، عليم بمن يستحق الفضل فيمنحه ومن لا يستحقه فيمنعه. ويروى أن داود عليه السلام كان يقول اللهم اجعل لي من أحبابك، فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما، وقبلت عمله وإن كان يسيرا. وكان داود عليه السلام يقول في دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي، يعني في المنام، فقال لي يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل على وجه الاختصار دون ذكر أدلة، رؤية الرب عز وجل في الدنيا ممكنة عقلا، ليست مستحيلة، بل الله عز وجل منعها لحكمة يعلم. ووجه عدم الاستحالة أن رؤية الشيء الموجود متوقفة على أمرين: وجود المرئي ومشيئة الرب عز وجل. دي القاعدة. فربنا عز وجل موجود، وكلمة موجود ليست من أسمائه ولكن من باب الإثبات ومن باب الإخبار. فهو سبحانه وتعالى طالما أنه موجود يبقى العقل لا يمنع من رؤيته، ولكن بعد مشيئته لم يشأ لحكمة يعلم. رب رؤيته في الدنيا دية لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق. كلام واضح يا مشايخ؟ من ادعى رؤية الرب في الدنيا زنديق كافر. طيب، رؤية الرب عز وجل في الآخرة واقعة، والنصوص في ذلك متواترة، ومن أنكرها مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة. طيب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج التحقيق أنها وقعت بقلبه. طيب، رؤية الرب عز وجل في الرؤيا، في الرؤيا وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وهو عند الترمذي وأبي داود من رواية معاذ بن جبل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. ومن زعم كما قال شيخ الإسلام أن هذا الحديث بيان وتفسير لرؤيته في المعراج فقد أخطأ وأبعد النجعة. فالمعراج كان في العهد المكي، وحديث معاذ هذا كان في العهد المدني، فبينهما بون شاس. وهنا تأمل أخي رحمك الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبس عنهم في صلاة الفجر، فلما احتبس عنهم دخل وأمر بلال فقام الصلاة ثم صلى، وبعد أن صلى وسلم قال على مصافكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء، ثم شرع وقال رأيت ربي في أحسن صورة. ما سمعنا قط عن صحابي ممن سمع الحديث قال صف لنا ربك، لم يرد، ولم يقل كيف رأيته، فكانوا من أعقل الناس ومن أذكى الناس ومن أشد الناس إيمانا. كويس. طيب، هل يجوز لأحد البشرية عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى ربه في المنام؟ الجواب لا يقع، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. أما ما نسب وانتشر عند الناس أن الإمام أحمد رأى ربه 99 مرة في المنام، هذا لا يصح ولا يثبت، وهذا أمر يعني معقول. أنا لما أرى أحمد في الرؤية ما عرفت أنه أحمد إلا لما أني عرفت في اليقظة. طب لو جاني مثلا واحد زي سيدنا الشيخ علاء في المنام وما عرفوش خالص، قول يا أخوانا جاني واحد صفته وكيت وكيت وكيت، ما أتمكن من معرفته على الحقيقة حتى لو أخبرني، لأن لو أخبرني احتمية الكذب عليه وارد، واخد بالك؟ عشان كده اللي بيقول أنا رأيت ربي في المنام، طب إزاي يا ابني؟ ده ما رأاه أحد قط في اليقظة حتى تقول أنك رأيته في المنام. ومن أجل هذا من فوائد علم العقيدة أن تغلق على المسلم باب الشيطان والوساوس. يعني كما حدث مع الفقيه أبي ميسرة المغربي وكان إمام، يقول صليت وقرأت وردي وجلست في غرفتي فانفتحت لي قوة من الجدر وإذا فيها نور ما رأيت مثله قط، فقال لي يا أبا ميسرة أنا ربك فتملى من نوري. يقول فبصقت فيه وقلت تخسأ يا ملعون، فانقلب وانتهى الأمر. يبقى لولا أنه صاحب معتقد راسخ كان ممكن تلعب به الشيطان. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن من ادعى رؤية الرب عز وجل في المنام كاذب في دعواه، ومن ادعى رؤية الرب في اليقظة زنديق كافر. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج فكما قلنا على التحقيق وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن رآه بالقلب، والله أعلم. يقول وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقرضت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر العين من عبادتك. فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. قال بعض السلف العمل على المخافة قد يغيره الرجاء، والعمل على المحبة لا يدخله الفطور. ومن كلام بعضهم إذا سأم البطلون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك، لما امتلأ القلب بالمحبة. قال الفرقد السبخي قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هواه، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه، والمحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول زمرة يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك، والمحبة منتهى القرب والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونهم ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه ويحببونه إلى خلقه بالحق وليس بالباطل. ويستحيل أن تسلك وسائل باطلة وتأتي بثمار حق، يستحيل. لذلك حديث إن دين الله يسر، وحديث بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، النص ده لازم يفهم كما فهمه السلف. ما ضابط التيسير؟ واخد بالك؟ حافظ ابن حجر بيعلق على حديث الأعرابي الذي بل في المسجد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين وإن دين الله يسر، قال هذا باعتبار الشرائع السابقة، باعتبار الشرائع السابقة. يعني أنا أريد أن أحبب الناس إلى الله وأحبب الله إلي، ما هو ده المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما من حسن الحديث ولا تبغض عبادة الله إلى الناس. ولكن ما المراد؟ يبقى بالحق، يبقى لا أتساهل في الدين، وإذا سألني عن بدعة هو منغمس فيها لا أتساهل حتى أحبب الله إليه، لا دي كده أصبحت مدهنة. يبقى الوسيلة المرضية لكي تحبب الله إلى الناس وتحبب الناس إلى الله أسلك الطريق الصحيح، أسلك الطريق الصحيح. وإلا انظر بقى إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أميمة بنت رقيقة وبعد أن تمت البيعة قالت يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء. خلاص ده حكم شرعي، حكم شرعي. ولما جاء بشير بن الخصاصية ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على كل شيء إلا اثنتين، الجهاد والصدق، وبدأ يذنب الأعذار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذا؟ يبقى بناء على ذلك أنا لكي أحبب الله إلى الناس ما بدأش بقى أتساهل في دين الله وأقول له خلاص صفح المرأة طالما نيتك كويس، واسمع الأغاني طالما فيش فيها فحش، واعمل كذا طالما كذا. قال لا، طب ما الذي يبقى من الدين؟ ما الذي يبقى من الدين؟ ما هو ده شغل أهل البدع، هو ده. أمال هو كثير من قضايا الدين ميع ليه؟ من أجل هذا. لا، احنا نعرض الدين كما جاء، والله أقبل الناس لأنفسهم، لم يقبلوا لن يعجزوا الله. هو أنت عندك شك إن جهنم تقول هل من مزيد؟ ما تقول هل من مزيد، ولن تكف حتى يضع الرب فيها قدمه أو رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد، يبقى ما تنزعكش بقى. مش معنى أن الناس تكالبوا ولم يؤمنوا ولم يلتزموا سيعجزوا الله، لا يا أخوان. ومن أجل هذا أرجو أن ترقبوا مدى التفلت من شرع الله عند علماء السوء وكيف نشأ، كيف نشأ. تسمع دلوقتي كثير من الفتاوى يعني لولا أن الله يثبتك ليطيش عقلك من غرابة الفتاوى ومن غرابة القول على الله بغيره. طب ده جه منين؟ ما هو على مدار السنين من التخاذل ومن عدم الفهم ومن الشعور بالانهزامية من الداخل. هو ما الذي جعل محمد الغزالي الساقة أفضل إلى ما قدم؟ يقول وأوصي الشباب الذاهبين إلى كوريا ألا يفتي الناس بتحريم أكل لحم الكلاب فإن القوم يأكلونها وليس عندنا نص يدل على التحريم. هذا من دين الله؟ وعشان كده كثير ممن يدعون لدين الله بنفس المسلك. ما الذي جعل دعوة أهل السنة بطيئة في الانتشار؟ الناس يقول لك لا، هو ما فيش غيرك، ما هذا الذي تدعو إليه أنت؟ تم فلان وفلان 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 ودقيقة خفية وساعة فقهية بيقول غير كده، الضمار بيجي من هنا. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. كفى تمزيقا لدين الله وكفى مدهنة لشرع الله. يبقى احنا نعرض الدين كما جاء، والله اللي يلتزم لنفسه مش هنقبض من وراه حاجة، لن يلتزم يعلم يقينا وأنت معه لن تعجز الله عز وجل. يقول وقال فتح الموصلي، مظبوط كده، المحب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. وقال محمد بن النضر الحارثي ما يكاد يمل القرب إلى الله تعالى محب لله وما يكاد يسأم من ذلك. وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دوبا دوبا وشوقا. وأنشد بعضهم وكل ربك إذا حب لتردمه إن المحبين للأحباب خدام. وأنشد آخر ما للمحب سوى إرادة حبه إن المحب بكل بر يضرعه. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن. وطبعا كما لا يخفى عليكم الشيء الوحيد الذي لا يؤخذ إلا عن طريق السماع والتلقي القرآن. لازم سماع وتلقي. ويا حبذا لو كان المتلقي مبصرا عشان يشوف الحرف بيخرج منين. لذلك بعض الايه ما مش عارف، ولكن هو الجهل ما ده شيء طبيعي. تظهر لي نفسا قبع على قناة فضائية وتعلم التجويد، خبت وخسرت. عمره ما كان علم التجويد بالشكل ده ابدا. من هعرف الحرف ازاي وبعد خلاص انعدمت الرجالة. الشاهد من هذا ان القرآن لابد ان يكون عن طريق السمع والطلق. وبقول لكم يا اخوان انتبهوا عند من تتركون اولادكم ليحفظوهم القرآن، وبالذات الحضانات اللي احنا تعلمناه وتربينا عليه وان شاء الله هو الحق. لا يحل لأحد أن يقرأ غيره القرآن إلا إذا أجيز ممن أجيز. دي القاعدة عندنا. يعني أنا هقول لمرشد حفظ ابني الفاتحة، لا يحل له إلا إذا أجيز بأن يحفظ الفاتحة. دي القاعدة زي العلم الشرعي بالضبط. والشيء بقى المحزن إن هذا المسلك نسلكه في العلوم الكونية، وعند العلوم الشرعية أصبح كلا مباح لكل سائم. لا، خدوا بالكم وارقبوا أولادكم كويس في الحضانات واللي بيحفظهم القرآن. طبعا ابنك صغير أو بنتك صغير وعنده من يحفظه له هالة، واخد بالك؟ ولاحظ بنتك وابنك وسلوكه في البيت. ما بتكلم كلام من واقع. مره وانا في بلد الحجاز واحد صديقي بيحكي لي عن واحد من بلاد الحجاز، جاء بخادمه بوذيه تقوم على شؤون بيته. الشاهد عشان تعرف من اين نؤتى، الضمار بيجي منين. بيحكي لي بقى صديقي نقلا عن صاحب المصيبة، المربية او الخادمة دي خدت اجازة، فاصبحت الزوجة بتقوم بشؤون البيت على ما تيجي من الاجازة. فوجئت كان عندها حوالي 4 بنات او 3 بنات كده صغار 5 6 7 سنين. فوجئت الام وهي بتشعل بوتاجاز، لقت الاولاد قدام البوتاجاز يعبدون النار. فسالتهم ايه، قالوا لها بتعلمنا كده. وطبعا انت راجل ما انتش فاضي، ابنك هتروح الحضانة، بنتك بتروح تحفظ قرآن وما انتش فاضي. طب الأم فين؟ يعني لما تلاقي مثلا بنتك جاية من الحضانة فتش في الكراسة واسألها المدرسة قالت لكم ايه النهاردة؟ لأن الكلام ده للأسف بنسأل، قالت يا أبي ولا يا أمي من ساعة ما دخلنا والمدرسة عاملة كده. طب وبعدين يا اخوان؟ اللي زي ديت حقيرة تنصح وإلا بالنعل إن استطعت. وتفكر إن الإخوان هيسكتوا ولا السفلة بتوع حزب النور؟ أبدا أبدا. وعيب لما تكون في غفلة، عيب لما تغفل عن تدمير بيتك. لا، الأم لازم تراقب، وتراقب مراقبة في منتهى الصرامة والشدة. يبقى الشاهد من هذا كثرة تلاوة القرآن لابد أن يكون مجاز. يعني طب مثلا عندنا مثلا الشيخ فلان مجاز. طب يا سيدنا الشيخ لو سمحت أنا فتح كتاب وأرجو أن تجيزني مثلا يعني في جزء عام، لا بأس. لا بأس أبدا، وده متفق عليه. لا يشترط لكي أجيزك أن أجيزك في القرآن كله، لا لا يشترط. تعالى أنا أجيزك في فتحة الكتاب، أخبرك أجيزك في الإخلاص في المعوذتين. ولكن يبدأ يحفظ دون أن يجاز، كلام ده خطأ مخالف، زي بضبط واحد بيعلم علم شرعي دون أن يجاز. ده أنا بتكلم في فقه الطهارة. طيب الإشكالية مش في فقه الطهارة بقى، الإشكالية يعرض عليك سؤال تأخذك العزة بالإثم، تتكلم بما حرم الله لصالح من، ومن الذي يتحمل المسؤولية؟ طيب، ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرط لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامي. إحنا القاعدة العامة عندنا إن قراءة القرآن لا بد أن تكون مقرونة بالعمل،
لازم.
والحديث صحيح: أكثر منافقي أمتي قراؤها. يبقى قراءتك للقرآن مأجور، ولكن من باب أولى لا تخالف، لا تخالف ما تقرأه. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا ودي بلية، وقل من يفطن إليه، اللي هو من يجودون القرآن بالقراءات كلهم قراء مآتم أهل بدعة، وكلهم يقرؤون بالمقامات الموسيقية، ويحرم السماع لهم. كلام واضح هو، كما احنا بنقول ايه، ما ينفعش تاخد علم من مبتدع. ليه؟ دخلك في المظاهرات. طب يا عم ده من احدق الناس لعلم اصول الفقه، كلنا بنفتي بالتحريم. طب ما انت رايح تاخد التجويد على المبتدع ده ليه؟ ما فيش غيره في بلدي. لا، ابحث. لا عذر لاحد قط. الكلام ده عذر امتى؟ لو لم يوجد في بلدة مصر واحد معاه سند في القراءات او اجازة حفص، في الحالة دي تقول لك يا عم روح الامر لله، اتعلم وبعد كده ايه، خد السند منه وابدأ بقى علم. السكان ده ملوش وجود. لا عذر لأحد ان يأخذ علم التجويد على قارئ مبتدع يقرأ في المآتم او بالمقامات الموسيقية. كلام واضح، مفيش فيه مجاملة لحد. اعمل ايه؟ لا، العلم وطلب العلم يحتاج الى همة عالية، ويحتاج الى سياحة في البلاد. يقول: وفي الترمذي عن ابي امام مرفوع: ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منهم، يعني القرآن، لا شيء عند المحبين احلى من كلام المحبوبين، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال ابن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. قال بعض العارفين، وإن مصطلح العارفين غير صحيح لمريد، والمريد كذلك: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال: وغوثا بالله، مريد لا يحفظ القرآن فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه. كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره، فرأى في المنام قائلا له: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي؟ ومن ذلك كثرة ذكر الله عز وجل الذي تواطأ عليه القلب واللسان. وفي مسند البزاري عن معاذ: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 38، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. والحديث كما ذكرنا رواه الإمام البخاري. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين. نبدأ من هذه الفقرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، وصلتم إليها؟ فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين. ها أبدأ. أحدهما المتقربون إليه بأداء الفرائض. احنا ذكرنا أن الفرائض بمنزلة الواجبات، والواجب عند جمهور العلماء هو كالفرض، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فجعل الفرض بمنزلة أعلى من الواجب، وجعل أن الدليل إذا كان متواترا وأمر بشيء فيكون هو الفرض، وأما إذا كان الدليل غير متواتر أي أحاديث الأحد وأمر بشيء فيكون الدليل أو يكون هذا الأمر واجب وليس بفرض، مع أنه اتفق مع جمهور العلماء على أن من ترك الفرض يأثم، وكذلك من ترك الواجب يأثم. فلك أن تقول أن هذا اختلاف لفظي. يقول: وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين، وأداء الفرائض أفضل الأعمال، كما قال عمر بن الخطاب: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. نقولنا ما قاله شيخ الإسلام أن فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور، وهذا على الإجمال. فعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور، ولا يلزم من هذا أن يكون فعل كل مأمور أعظم من ترك كل محظور، لا لا يلزم، وهناك فرق دائما بين الإجمال وبين التفصيل. فيعني على سبيل المثال، لو أننا أحصينا المأمورات وأحصينا المحظورات، وقلنا الأجر المترتب على فعل جميع المأمورات سيكون أعظم من الأجر المتولد من ترك جميع المحظورات، فالإجمال شيء والتفصيل شيء آخر. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته. وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة، كما قال تعالى: واسجد واقترب. خد بالك كلمة واسجد واقترب، العلماء قالوا أي معناها صلي وتقرب إلى الله بالصلاة. طيب لماذا عدل عن الأمر بالصلاة إلى الأمر بالسجود؟ قال العلماء: فيه دليل على أن السجود ركن من أركان الصلاة، وهذا متعارف عليه، يجوز التعبير عن الكل باسم الجزء، ولكن هذا الجزء يكون ركنا، كما قال إن الرب عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. والمعلوم أن الصلاة هنا بمعنى الإيه؟ ها؟ الفاتح. يبقى الفاتحة ركن، وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة يجوز التعبير عن الكل بالجزء، ولكن مع الأخذ في الاعتبار إذا تم التعبير عن الكل بالجزء هذا الجزء يأخذ حكم الركنية. احنا عندنا أي عبادة بتبقى عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات، معايا يا رجالة؟ أي عبادة عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات. الفرق يظهر في أن الركن إذا تركه المكلف ناسيا أو عامدا أو جاهلا تبطل العبادة، أما إذا تركه مكرها أو عاجزا صحة العبادة. طيب كيفية التمييز بين الركن وبين الواجب؟ كليهما مأمور به، يعني الواجب مأمور به والركن مأمور به، ولكن العلماء قالوا إن الركنية تكون إذا عبر الشارع عن الكل باسم جزء فهذا الجزء يصير إيه؟ ركنا. وأيضا إذا نفى الشارع الكل، إذا نفى الشارع الكل بغياب هذا الجزء بس يستخدم في النفي لا النفي للجنس. واضح يا رجالة؟ واضح يا رجالة؟ ماشي أنتقل لغيره. يقول واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال إذا كان أحدكم المصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومن الفرائض المقربة إلى الله عز وجل عدل الراعي في رعيته، سواء كان رعيته عام كالحاكم أو خاصة كعدل أحد الناس في أهله وولده، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا لابد أن نلاحظ أن كونك راع ومسؤول عن رعيتك في حد معين أنت تسأل وتحاسب، وحد معين ينتفع عنك السؤال. فلو أن ابنا من أبنائك بلغ الحلم وانحرف عن شرع الله وعصى ربه ووعظته فلم يطعب وزجرته فلم ينزجر لست مسؤولا عنه لأنه مكلف، بعكس الزوجة وبعكس البنت. فرق بين الأمرين، فولايتك على زوجك ما دامت في عصمتك، وولايتك على ابنتك ما زالت في بيتك. أما ولايتك على ابنك تنقطع ببلوغه الحلم، ولكن ليس معنى ذلك أنك تترك الحزب عليه، لا، لك أن تحتسب عليه وتزجره ما استطعت إلى ذلك سبيل. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وضربوهم عليها لعشر، المراد أن الضرب يبدأ بعد العشر، يبدأ بعد العشر. طيب إذا بلغ الحلم اللي هو 15 سنة أصبح هنا الزجر والنصح لك مستمر، ولكن مسألة الضرب وعدمه بتراعى فيها المصلحة والمفسدة. ما أنا بقول لك تراعى فيها المصلحة والمفسدة. وأنا أرجو أخواننا الله يبارك فيكم أن نترفق بالأبناء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا مع الزجر، وحتى يعني لا نتحصر على ما وصل إليه بعض أولادنا أرجو المراعاة والتدقيق في الصغر، في الصغر يعني في أمور معينة في وسعنا وفي أمور معينة ليست في وسعنا بنكلها إلى الله عز وجل. فأنت رعيت ابنك بالتربية وبكل شيء وفي كل صلاة تأخذه معك طالما دون 15 وطوعا في يدك لأنه يحتاج إليك وأنت لك سلطان عليه إلى غير ذلك. بعد ذلك دايما وأبدا احسن الظن بالله، الله يتولاه، ولكن في نفس الوقت لا تترك الاحتساب عليه وزجره وزبره، ولكن لابد أن تراعي المصلحة والمفسدة. لأن طبعا حتى لا أخرج عن موضوعنا، التركيز على أولادنا لينحرفوا عن شرع الله، التركيز على الأولاد عندنا حتى ينحرفوا عن شرع الله، فإذا انحرفوا عن شرع الله خلاص سقطت بلدك. وأوضح دليل المخدرات والنساء، لذلك يعني جال في خاطري نبي الله موسى لما أمره ربنا عز وجل أن يدخل القرية، ودعا عليه بلعام بن بعوراء وقلب الله لسانه وخرج من فمه أصبح كالكلب بنص القرآن. الشاهد إن بلعام بن بعوراء لما علم أنه أخطأ في الدعاء وأن الله عز وجل قلبه وأصبح كالكلب، قال للقوم لما الكنعانيين راحت مني الآخرة فسأحتال لكم، قالوا بما تأمر؟ قال جملوا نساءكم وامرهن أن يخرجن وينتشرن في عسكر موسى ويبيعن المتاع، وأيما امرأة طلبها رجل لا تمتنع. فإذا زنى القوم نزل فيهم البلاء، وده اللي حصل فعلا. خرجت امرأة منهن وكان يضرب بحسنها، المثل في الجمال، ومرت على نائب قائد الجيش وهو في خيمته وهي تبيع المتاع، فلما رآها أعجبته فأخذها من يدها وذهب بها إلى نبي الله موسى وقال يا نبي الله أتزعم أن هذه علي حرام؟ ثم رجع بها إلى خيمته وفجر بها، فأنزل الله عز وجل عليهم الطاعون فهلك في يوم واحد أكثر من 50,000. فجاء قائد الجيوش وكان غائبا فعلم بما حدث، فدخل على نائبه وهو على المرأة يبجر بها فضربه بالحربة فأنفذ الحرب من ظهره إلى بطن المرأة ورفعهما وقال اللهم هكذا نعمل بمن خالف أمرك فارفع عنا البلاء. وده اللي بيسعى إليه أعداؤنا، إغراق شبابنا بالشهوات مع إثارة الشبهات. خلاص هو أنت لما تيجي تنظر لعلماء الاقتصاد، هو دعامتي الاقتصاد أو أركان الاقتصاد بتقوم عوامل الاقتصاد، أول حاجة ما حباه ربنا عز وجل للبلد من خيرات في باطن الأرض، الأمر الثاني العمل البشري، هو ده أركان الاقتصاد، أشياء في باطن الأرض وبشر. الأمر الثاني متوفر عندك، البشر مش موجود. وده لما الأعداء علموا إن البلد مليئة خيرات ومن العزيز إن ياخدها، حتى لو جاء ياخد إيه ولا إيه، فبدأ يركز على تدمير العامل الثاني من عوامل الاقتصاد اللي هو القوى البشرية، وسلك في ذلك مسلكين، المسلك الأول تحديد النسل، المسلك الثاني اللي يتولد نبدأ بقى نركز عليه بالشهوات وبالشبهات. هو ده القضية، هو ده أصل الموضوع كله. وإن ظننت غير ذلك الأمر مشكل عندك، هو يريد أن يدمر بلدك خلاص. لذلك مثلا لو حد هنا فوق 60 مثلا ينظر إلى قريته، ولتكن هذه القرية الجعفرة مثلا في عام 1960 أو في الخمسينيات، كيف كانت أحوال أهل البلد وكيف كان العمل؟ من بعد الفجر الكل يعمل، وأذن العشاء ما تجد أحدا في شوارع البلد إلا الغفير بتاع زمان. وهو ده الصح يا أخوانا، هو ده الأصل. بدأوا يسعون لإفساد أولادنا وإفساد العمل البشري، وده اللي فعلا بدأت تظهر ثماره. فالشاهد من هذا إن مسألة الإنسان فينا في بيته أنت راع ومسؤول، ولكن حتى لا تحمل نفسك ما لا تطيق وتبدأ تشعر بالتقصير وممكن تصل لمرحلة اليأس، هون على نفسك في حد معين ترفع المسؤولية عنك إذا بلغ ابنك التكليف، ولكن حذاري أن تساعده على معصية، كأن يكون مثلا يصرف أمواله في المحرم وتعطيه أنت مال، لا، مهما فعل. وإن شاء الله يعني مسألة برضو الدعاء لا ننساها، فله تأثير عجيب على أولادنا، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يتولانا برحمته. يقول وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. طبعا كما تعلمون العدل له ضابط، قبلك العدل له ضابط وهو تطبيق شرع الله. يعني لما تيجي تسأل عن ما هو ضابط العدل، ما هو كل الناس دلوقتي تظلم ويزعم أنه يعدل، لا. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن العلة من إنزال الكتب وإرسال الرسل العدل. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل، ليقوم لم التعليل. يبقى العلة من الكتب والرسل أن يقوم الناس بالعدل، وضابط العدل تطبيق شرع الله، فقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلده وضرب عنق الذي يفسد في الأرض هو ده العدل، هو ده العدل، والمساواة بين الناس هو ده العدل. أما أن يأتي الناس ويضعون مصطلح للعدل من قبل أنفسهم، لا، هذا ليس بجيد وليس بسوي. الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله كما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منه والزلف لديه والحضو عنده، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففي هذه الآيات إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبال واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه وأحق، فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أبدال، ما لي شغل سواه، ما لي شغل، ما يصرف عني هواه قلب عبد، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل مني بدل ومنه ما لي أبدل. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يردد هذه الآيات بالليل كثيرا: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا، من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا، فكيف إذا لم يحصل له إلا نذر يسير، حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة، من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات، وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفات. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم الله ويحبونه فقال: أذلة على المؤمنين، يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح. أعزة على الكافرين، يعني أنهم يعاملون الكافرين بالعزة والشد عليهم والإغلاط لهم. فلما أحبوا الله أحبوا أولياء الله، أولياءهم الذين يحبونه، فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة، وأبغضوا أعداءهم الذين يعادونهم فعاملوهم بالشدة والغلظة، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب، وأيضا فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحدة والبرهان. فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه، فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هنا يا أخوانا مسألة يعني دايما الإنسان كلما كان مخلصا لله كلما استبان له الحق، وما يعكر صفو استبانة الحق عند طالب العلم إلا عدم الإخلاص. فهنا مسألة أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين، هذا نص من الله عز وجل ونص في محل النزاع لا يسعنا خلافه ولا الخروج عنه، وهو لا بد أن يجد الكافر من المؤمن كل غلظة وكل شدة، ولا يشكلن عليك مسألة تأليف القلوب والتودد بالدعوة لدين الله عز وجل، لأن كثير من الناس يبدأ روح الانهزامية تظهر عليه ويغلفها بتأليف القلوب، وده خطأ. زي ساعات مثلا ايه روح الجبن تهيمن عليه ويغلفها بمصلحة الدعوة، هو من الداخل جبان وما يريد أن يتكلم في أي شيء يغضب الناس، ولكن حتى لا يواجه نفسه بالعوار يبدأ يتشدق بمصلحة الدعوة وتأليف القلوب. يبقى كل اللي بيصلي معاه في مسجده من أهل بدع وما اجترأ أن يتكلم في بدعة مطلقة، وبقاله في المسجد مثلا 5-6 سنين، وهنا بيبدأ يتضرع بمسألة إيه؟ تأليف القلوب. لا، ده جبن كمان، يعني يغلف الحماس الكاذب والحمية الكاذبة بحجة الجهاد ومقاتلة الأعداء. لا يقوم المسلم مش كده، سل بد أن يكون عنده كياسة، وكلما أشكل عليك أمر إلجأ إلى أهل العلم الأكابر يوضحون لك المسألة، وإياك أن تجعل من نفسك وأنت لست بشيء إماما أو مفتيا أو واعظا أو مبصرا أو فقيها للواقع فتضل وتضل وأنت تظن أنك تحسن صنع. يقول ولا يخافون لو متلاء لهم لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط، من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. انتبه، من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. خاف الملامة، الناس هيلموه ويبدأ ممكن يتفرقوا عنه، يبقى خلاص أنا هتكلم في البدع ليه؟ خليهم قاعدين. ومن أجل هذا من أكبر أخطاء الداعية أن يقيم دعوته بكثرة التفاف الناس حوله، أكبر أخطائك. وإن وضعت هذا في الاعتبار اعلم لن تفلح ولن تصدع بالحق. انتبهوا يا أخوانا، يعني حتى لا نغالط أنفسنا، الكثرة ما جاءت في الشرع إلا مذمومة، ما رأينا كثرة قط جاءت محمود، كله مذموم. يبقى بناء على ذلك أنا أقيم دعوتي بكثرة التفاف الناس علي، ويبدأ بقى نصل للمصيبة الكبرى، يزكى الرجل بكثرة التفاف الناس حوله، وده البلاء الكبير الذي وقع في بلاد مصر، وطبعا آثاره وشؤمه الكل اصطلى بناري. لا يا اخوان، تقييم الدعوة بمقدار التزامك بمنهج السلف في الدعوة إلى دين الله. يأتي النبي وليس معه أحد، يبقى أنت الآن ليه؟ النبي اللي هو مؤيد من الله يأتي يوم القيامة ولم يتبعه أحد، وربنا عز وجل ضرب لنا المثل في نبيه نوح وما آمن معه إلا قليل بعد 950 سنة دعوة. يبقى كن بقى أننا حريص وابدأ الدرس ده. كم واحد حضر؟ شوف لنا كده يا أحمد. طب وفلان تخلف ليه؟ طيب الجمعة ده كنا بنفرش بره، ما عدناش بنفرش بره ليه؟ من ساعة ما اتكلمت على الموالد. لا خلاص نكف عن الموالد وما نتكلمش عشان نفرش بره تاني، ده مش دين. تابوا يا رجالة، هذا ليس بدين. نقولنا الداعية له مهمتان، الأولى أن يبصر الناس بدين رب العالمين، الثانية يبين الخطأ إذا ظهر ويحذر من الشر. دي مهمتك. يبقى أنا جاي مثلا بنشرح فقه النكاح مثلا أو فقه الطلاق، أبين الأمر كما ورد بالأدلة. بعد ذلك ما سيبش بقى المجتمع التبرج والاختلاط والخلوة، لا ما ينسبش، لأن في كثير من الناس لا يعلم المحرم. وكأني ذكرت لكم مرة قصة في هذا المسجد نقلا عن شيخي، وشيخي نقلها عن زوجي. كان شيخنا هذا كان أستاذ في الجامعة، ودخل يصلي وكان معاه زوجته، دخلت مصلى النساء، فإذا بفتاة ترتدي فوق الركبة ونصف الكم ودخلت المسجد. فطبعا كل النساء في المسجد قالوا ده دخل تقضي حاجتها فوق انه هي بتتوضى وقيمة الصلاة، وقفت في الصف. تخيل انت بقى، وتركع وتسكت. فبعد ان خلصت صلاة زوجتي الشيخ بتقول لها يا بنتي بتعملي ايه؟ فطبعا استعجبت منها، انا بصلي كده هي فيها ايه؟ فممكن تجد الرجل يأتي الشاب يخطب ابنته ويقول له يا ابن براحتك تتكلم، ده خطيبته. طب إن لم نبين العوار متى سيظهر العوار؟ إن لم أنبه على البدعة متى تظهر البدعة؟ 90% من شعب مصر يعتقد أن المآتم حلال وقراءة القرآن. ويا حبذا بقى لو الشيخ راح وقعد يخطب ويتكلم في عذاب القبر والناس بك كده بقى ايه اثب لم يأتي به الاوائل. لا يا اخوان، كل رجل داعي انت لك هدف تسعى لتحقيقه، يستجيب من يستجيب، لا تعلق املك على مثل هذه الامور. انا جاي ابلغ رسالة الله عز وجل، والله استجاب القوم خير وبركة، ما استجابوش لعل عندي شيء من الرياء، او لعل القوم ليسوا اهلا لذلك. ده احتمال وارد وده احتمال وارد. اما انك تقيم دعوتك وتقيم عملك بكثرة الناس من حولك، لا يا اخوان، لا يا اخوان، المبدأ ده مبدأ باطل، مبدأ باطل. عشان كده كده في مبدأ عند الجماعة بعض الوضعات يقول لك الناس لو ما قالتش اه وانت بتخطب يبقى انت ما عملتش حاجة. يبقى عذرا استبيحك بقى مغنواتي، ما عادش بتاع دعوة. يا ريت نفطن لهذه الامور، واخواننا الدعاء يفطنوا لهذا. لازم تفطن للكلام ده كويس، انت مبلغ وصاحب رسالة وصاحب دعوة. فمسألة تأليف القلوب لابد أن نجعل الله ضابط. سيد مثلا جار واحد مبتدع ونبهنا مفيش فايدة، السيد عنده مناسبة دبح عجلة ولا حاجة اداله 2 كيلو لحم، يؤلف قلبه مفيش فايدة، خلاص بقى ما ينفعش. بيبقى في حد معين حتى أميز بين التمييع وبين تأليف القلوب. ما هو البعض بيتن يميع في القضية، تكلمه بنألف قلبه بقاله 7 سنين. ايه ده؟ لا يا مشايخ، دي أمور ما ينبغي أن تخفى على طالب علم. طيب يقول ولا يخافون لومة لائم لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط، من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. واضح العبارة؟ من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني درجة الذين يحبهم ويحبونه بأوصافهم المذكورة، والله واسع عليم واسع العطاء، عليم بمن يستحق الفضل فيمنحه ومن لا يستحقه فيمنعه. ويروى أن داود عليه السلام كان يقول اللهم اجعل لي من أحبابك، فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما، وقبلت عمله وإن كان يسيرا. وكان داود عليه السلام يقول في دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي، يعني في المنام، فقال لي يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الرب عز وجل على وجه الاختصار دون ذكر أدلة، رؤية الرب عز وجل في الدنيا ممكنة عقلا، ليست مستحيلة، بل الله عز وجل منعها لحكمة يعلم. ووجه عدم الاستحالة أن رؤية الشيء الموجود متوقفة على أمرين: وجود المرئي ومشيئة الرب عز وجل. دي القاعدة. فربنا عز وجل موجود، وكلمة موجود ليست من أسمائه ولكن من باب الإثبات ومن باب الإخبار. فهو سبحانه وتعالى طالما أنه موجود يبقى العقل لا يمنع من رؤيته، ولكن بعد مشيئته لم يشأ لحكمة يعلمه. رب رؤيته في الدنيا ديت لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق. كلام واضح يا مشايخ؟ من ادعى رؤية الرب في الدنيا زنديق كافر. طيب، رؤية الرب عز وجل في الآخرة واقعة والنصوص في ذلك متواترة، ومن أنكرها مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة. طيب، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج التحقيق أنها وقعت بقلبه. طيب، رؤية الرب عز وجل في الرؤيا، في الرؤيا وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، وهو عند الترمذي وأبي داود من رواية معاذ بن جبل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. ومن زعم كما قال شيخ الإسلام أن هذا الحديث بيان وتفسير لرؤيته في المعراج فقد أخطأ وأبعد النجعة. فالمعراج كان في العهد المكي، وحديث معاذ هذا كان في العهد المدني، فبينهما بون شاس. وهنا تأمل أخي رحمك الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتبس عنهم في صلاة الفجر، فلما احتبس عنهم دخل وأمر بلال فقام الصلاة ثم صلى، وبعد أن صلى وسلم قال على مصافكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء، ثم شرع وقال رأيت ربي في أحسن صورة. ما سمعنا قط عن صحابي ممن سمع الحديث قال صف لنا ربك، لم يرد، ولم يقل كيف رأيتهم، فكانوا من أعقل الناس ومن أذكى الناس ومن أشد الناس إيمانا. كويس. طيب، هل يجوز لأحد البشرية عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرى ربه في المنام؟ الجواب لا يقع، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. أما ما نسب وانتشر عند الناس أن الإمام أحمد رأى ربه 99 مرة في المنام، هذا لا يصح ولا يثبت، وهذا أمر يعني معقول. أنا لما أرى أحمد في الرؤية ما عرفت أنه أحمد إلا لما أني عرفت في اليقظة. طب لو جاني مثلا واحد زي سيدنا الشيخ علاء في المنام ومعرفوش خالص، قول يا أخواننا جاني واحد صفته وجيت وجيت وجيت، ما أتمكن من معرفته على الحقيقة حتى لو أخبرني، لأن لو أخبرني احتمية الكذب عليه وارد، واخد بالك؟ عشان كده اللي بيقول أنا رأيت ربي في المنام، طب إزاي يا ابني؟ ده ما رآه أحد قط في اليقظة حتى تقول أنك رأيته في المنام. ومن أجل هذا من فوائد علم العقيدة أن تغلق على المسلم باب الشيطان والوساوس، أبلك؟ يعني كما حدث مع الفقيه أبي ميسرة المغربي وكان إمام، يقول صليت وقرأت وردي وجلست في غرفتي فانفتحت لي قوة من الجدر وإذا فيها نور ما رأيت مثله قط، فقال لي يا أبا ميسرة أنا ربك فتملى من نوري. يقول فبصقت فيه وقلت تخسأ يا ملعون، فانقلب وانتهى الأمر. يبقى لولا أنه صاحب معتقد راسخ كان ممكن تلعب به الشيطان. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن من ادعى رؤية الرب عز وجل في المنام كاذب في دعواه، ومن ادعى رؤية الرب في اليقظة زنديق كافر. وأما رؤية يوسف في المعراج فكما قلنا على التحقيق وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن رآه بالقلب، والله أعلم. يقول وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقرضت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر العين من عبادتك. فأهل هذه الدرجة من المقربين ليس لهم هم إلا فيما يقربهم ممن يحبهم ويحبونه. قال بعض السلف العمل على المخافة قد يغيره الرجاء، والعمل على المحبة لا يدخله الفطور. ومن كلام بعضهم إذا سأم البطلون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك، لما امتلأ القلب بالمحبة. قال الفرقد السبخي قرأت في بعض الكتب من أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هوى، ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه. والمحب لله تعالى أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول زمرة يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك. والمحبة منتهى القرب والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، يحبونهم ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه ويحببونه إلى خلقه بالحق وليس بالباطل. ويستحيل أن تسلك وسائل باطلة وتأتي بثمار حق، يستحيل. لذلك حديث إن دين الله يسر وحديث بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، النص ده لازم يفهم كما فهمه السلف. ما ضابط التيسير؟ واخد بالك؟ حافظ ابن حجر بيعلق على حديث الأعرابي الذي بل في المسجد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين وإن دين الله يسر، قال هذا باعتبار الشرائع السابقة. باعتبار الشرائع السابقة، يعني أنا أريد أن أحبب الناس إلى الله وأحبب الله إليه. ما هو ده المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند من حسن الحديث ولا تبغض عبادة الله إلى الناس. ولكن ما المراد؟ يبقى بالحق، يبقى لا أتساهل، في الدين. وإذا سألني عن بدعة هو منغمس فيها لا أتساهل حتى أحبب الله إليه، لا، دي كده أصبحت مدهنة. يبقى الوسيلة المرضية لكي تحبب الله إلى الناس وتحبب الناس إلى الله أسلك الطريق الصحيح، أسلك الطريق الصحيح. وإلا انظر بقى إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءته أميمة بنت رقيقة وبعد أن تمت البيعة قالت يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء. خلاص ده حكم شرعي، حكم شرعي. ولما جاء بشير بن الخصاصية ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبايعك على كل شيء إلا اثنتين، الجهاد والصدق، وبدأ يدلي بالأعذار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صدق ولا جهاد فبما تدخل الجنة إذا؟ يبقى بناء على ذلك أنا لكي أحبب الله إلى الناس ما بدأش بقى أتساهل في دين الله، وأقول له خلاص صفح المرأة طالما نيتك كويسة، واسمع الأغاني طالما فيش فيها فحش، واعمل كذا طالما كذا. قال لا، طب ما الذي يبقى من الدين؟ ما الذي يبقى من الدين؟ ما هو ده شغل أهل البدع، هو ده. أمال هو كثير من قضايا الدين ميع ليه؟ من أجل هذا. لا، احنا نعرض الدين كما جاء، والله اقبل الناس لانفسهم، لم يقبلوا لن يعجزوا الله. هو انت عندك شك ان جهنم تقول هل من مزيد؟ ما تقول هل من مزيد، ولن تكف حتى يضع الرب فيها قدمه او رجله فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد قد، يبقى ما تنزعجش بقى. مش معنى ان الناس تكالبوا ولم يؤمنوا ولم يلتزموا سيعجزوا الله، لا يا اخوان. ومن اجل هذا ارجو ان ترقبوا مدى التفلت من شرع الله عند علماء السوء، وكيف نشأ، كيف نشأ. تسمع دلوقتي كثير من الفتاوى يعني لولا ان الله يثبتك ليطيش عقله من غرابة الفتاوى ومن غرابة القول على الله بغيره. طب ده جه منين؟ ما هو على مدار السنين من التخاذل ومن عدم الفهم ومن الشعور بالانهزامية من الداخل. هو ما الذي جعل محمد الغزالي الساقة افضل الى ما قدم؟ يقول واوصي الشباب الذاهبين الى كوريا الا يفتي الناس بتحريم اكل لحم الكلاب، فان القوم يأكلونها وليس عندنا نص يدل على التحريم. هذا من دين الله؟ وعشان كده كثير ممن يدعون لدين الله بنفس المسلك. ما الذي جعل دعوة أهل السنة بطيئة في الانتشار؟ الناس يقول لك لا، هو ما فيش غيرك، ما هذا الذي تدعو إليه أنت؟ تم فلان وفلان 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 ودقيقة فقهية وساعة فقهية بيقول غير كده، الضمار بيجي من هنا. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. كفى تمزيقا لدين الله وكفى مدهنة لشرع الله. يبقى احنا نعرض الدين كما جاء، والله اللي يلتزم لنفسه مش هنقبض من ورا حاجة، لن يلتزم يعلم يقينا وانت معه لن تعجز الله عز وجل. يقول وقال فتح الموصلي، مظبوط كده، المحب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. وقال محمد بن النضر الحارثي ما يكاد يمل القرب إلى الله تعالى محب لله وما يكاد يسأم من ذلك. وقال بعضهم المحب لله طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دوبا دوبا وشوقا. وأنشد بعضهم وكل ربك إذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام. وأنشد آخر ما للمحب سوى إرادة حبه إن المحب بكل بر يضرعه. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن. وطبعا كما لا يخفى عليكم الشيء الوحيد الذي لا يؤخذ إلا عن طريق السماع والتلقي القرآن. لازم سماع وتلقي، ويحبذ لو كان المتلقي مبصرا عشان يشوف الحرف بيخرج منين. لذلك بعض الايه ما مش عارف، ولكن هو الجهل ما ده شيء طبيعي. تظهر لي نفسا قب على قناة فضائية وتعلم التجويد، خبت وخسرت. عمر ما كان علم التجويد بالشكل ده ابدا. من هعرف الحرف ازاي وبعد خلاص انعدمة الرجالة. الشاهد من هذا ان القرآن لابد ان يكون عن طريق السمع والطرق. وبقوله لكم يا اخوان، انتبهوا عند من تتركون اولادكم ليحفظوهم القرآن، وبالذات الحضانات اللي احنا تعلمناه وتربينا عليه وان شاء الله هو الحق. لا يحل لأحد أن يقرأ غيره القرآن إلا إذا أجيز ممن أجيز. دي القاعدة عندنا. يعني أنا هقول لمرشد حفظ ابني الفاتحة، لا يحل له إلا إذا أجيز بأن يحفظ الفاتحة. دي القاعدة زي العلم الشرعي بالضبط. والشيء بقى المحزن إن هذا المسلك نسلكه في العلوم الكونية، وعند العلوم الشرعية أصبح كلا مباح لكل سائم. لا، خدوا بالكم وارقبوا أولادكم كويس في الحضانات واللي بيحفظهم القرآن. طبعا ابنك صغير أو بنتك صغير وعنده من يحفظه له هالة، واخد بالك؟ ولاحظ بنتك وابنك وسلوكه في البيت. انا بتكلم كلام من واقع. مره وانا في بلد الحجاز واحد صديقي بيحكي لي عن واحد من بلاد الحجاز، جاء بخادمه بوذيه تقوم على شؤون بيته. الشاهد عشان تعرف من اين نؤتى، الضمار بيجي منين. بيحكي لي بقى صديقي نقلا عن صاحب المصيبة، المربية او الخادمة دي خدت اجازة، فاصبحت الزوجة بتقوم بشؤون البيت على ما تيجي من الاجازة. فوجئت كان عندها حوالي 4 بنات او 3 بنات كده صغار 5 6 7 سنين. فوجئت الام وهي بتشعل البوتاجاز، لقت الاولاد قدام البوتاجاز يعبدون النار. فسالتهم ايه؟ قالوا لها بتعلمنا كده. وطبعا انت راجل ما انتش فاضي، ابنك بتروح الحضانة، بنتك بتروح تحفظ قرآن، وما انتش فاضي. طب الأم فين؟ يعني لما تلاقي مثلا بنتك جاية من الحضانة فتش في الكراسة واسألها المدرسة قالت لكم ايه النهاردة؟ لأن الكلام ده للأسف بنسأل، قالت يا أبي ولا يا أمي من ساعة ما دخلنا والمدرسة عاملة كده. طب وبعدين يا اخوان؟ اللي زي ديت حقيرة تنصح وإلا بالنعل إن استطعت. وتفكر إن الإخوان هيسكتوا ولا السفلة بتوع حزب النور؟ أبدا أبدا. وعيب لما تكون في غفلة، عيب لما تغفل عن تدمير بيتك. لا، الأم لازم تراقب، وتراقب مراقبة في منتهى الصرامة والشدة. يبقى الشاهد من هذا كثرة تلاوة القرآن لابد أن يكون مجاز. يعني طب مثلا عندنا مثلا الشيخ فلان مجاز. طب يا سيدنا الشيخ لو سمحت أنا فتح كتاب وأرجو أن تجيزني مثلا يعني في جزء عام، لا بأس. لا بأس أبدا، وده متفق عليه. لا يشترط لكي أجيزك أن أجيزك في القرآن كله، لا لا يشترط. تعالى أنا أجيزك في فتحة الكتاب، أخبرك أجيزك في الإخلاص في المعوذتين، ولكن يبدأ يحفظ دون أن يجاز، كلام ده خطأ مخالف، زي بضبط واحد بيعلم علم شرعي دون أن يجاز. ده أنا بتكلم في فقه الطهارة. طيب الإشكالية مش في فقه الطهارة بقى، الإشكالية يعرض عليك سؤال تأخذك العزة بالإثم، تتكلم بما حرم الله لصالح من، ومن الذي يتحمل المسؤولية؟ طيب، ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرط لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. إحنا القاعدة العامة عندنا إن قراءة القرآن لا بد أن تكون مقرونة بالعمل،
لازم.
والحديث صحيح: أكثر منافقي أمتي قراؤها. يبقى قراءتك للقرآن مأجور، ولكن من باب أولى لا تخالف، لا تخالف ما تقرأ. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا ودي بلية وقل من يفطن إليه، اللي هو من يجودون القرآن بالقراءات كلهم قراء مآتم أهل بدعة، وكلهم يقرؤون بالمقامات الموسيقية، ويحرم السماع لهم. كلام واضح هو، كما احنا بنقول ايه، ما ينفعش تاخد علم من مبتدع. ليه؟ ده خرج في المظاهرات. طب يا عم ده من احدق الناس لعلم اصول الفقه، كلنا بنفتي بالتحريم. طب ما انت رايح تاخد التجويد على المبتدع ده ليه؟ ما فيش غيره في بلدي. لا، ابحث. لا عذر لاحد قط. الكلام ده عذر امتى؟ لو لم يوجد في بلدة مصر واحد معاه سند في القراءات او اجازة حفص، في الحالة دي تقول لك يا عم روح الامر لله، اتعلم وبعد كده ايه، خد السند منه وابدأ بقى علم. السكان ده ملوش وجود. لا عذر لأحد ان يأخذ علم التجويد على قارئ مبتدع يقرأ في المآتم او بالمقامات الموسيقية. كلام واضح، ما فيش فيه مجاملة لحد. اعمل ايه؟ لا، العلم وطلب العلم يحتاج الى همة عالية، ويحتاج الى سياحة في البلاد. يقول: وفي الترمذي عن ابي امام مرفوع: ما تقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منهم، يعني القرآن، لا شيء عند المحبين احلى من كلام المحبوبين، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال ابن مسعود: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. قال بعض العارفين، وإن مصطلح العارفين غير صحيح، لمريد والمريد كذلك: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال: وغوثا بالله، مريد لا يحفظ القرآن فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه. كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره، فرأى في المنام قائلا له: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي؟ ومن ذلك كثرة ذكر الله عز وجل الذي تواطأ عليه القلب واللسان. وفي مسند البزاري عن معاذ: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.